تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في قصة يوسف عليه السلام عبر كثيرة جدا، لكن من العبر التي نقف عليها وهي متعلقة بالكلام الذي قلناه آنفا عن هذا الإنسان، قال أن يعقوب عليه السلام فرق ما بين الأولاد، وهو يريد أن يقول فإذا كان هذا حال الأنبياء فكيف بحال العوام، هو يريد أن يقول هذا. فغمز ذلك النبي الكريم بالظلم. هل في قصة يوسف من أولها لآخرها أي إشارة من رب الأرباب إلى ظلم يعقوب عليه السلام لولده؟ هو خد الكلام ده منين؟ من نفس إخوة يوسف، إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طب هذا هو الخصم، تأخذ منه الدعوة؟ طب هذا رجل مدعي، هذا رجل يقول هو ظالم، فأقول لك إيه الدليل؟ تقول لي ما هو قال إنه ظالم. طب كيف يكون؟ هذا رجل مدعي، والدعاوي إنما يستدل لها لا بها، يعني هم ادعوا دعوة، إيه ملخص الدعوة بتاعتهم؟ لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، هي دي الدعوة، إنه بيحبهم أكثر مننا. فأنا لما آتي على هذا وأقول له طب إيه الدليل على إنه ظلمك؟ ما يقولش إنه ظلمني، لا، ده يقول ان هو لا يعطيني كذا ولا يعطيني كذا وحارمني من كذا وكذا، هو ده الكلام. لكن يستدل بنفس الدعوة على الدعوة، هم قالوا هذه الدعوة، هل هم محقون فيها حتى انا اسلم لهم والمس هذا النبي الكريم؟ وبعدين مما يدلك ايضا على انهم من العوام، انهم بيزنوا الامور بالكيلو زي العوام بالضبط، نحن عصبة يبقى احنا اولى بالحنان والحب من الاثنين، هم هو العوام، مقياس العوام هكذا، اذا قمت في الناس تذكر وتنذر بايات الوحي وبكلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك يعني انت اللي على هدى وكل دول على ضلال، بيزنوا بالكيلو برضو، مع ان الحق لا يخضع لمثل هذه القسمة، الحق لا يخضع لمثل هذه القسمة، فكل الأنبياء جاءوا في وسط المخالفين، وكل المخالفين سفهوهم واحتقروهم وأخرجوهم وهموا بقتلهم بل وقتلوا بعضهم، كيحيى عليه السلام لما قتلوه وأهدوا رأسه لامرأة بغي. فهؤلاء هذا وزنهم، المسائل عندهم لا تخضع لمقياس الحق إنما تخضع للكثرة. والعجيب في المسألة إن الكثرة دي ممكن تنقلب على ضلال لو كانت بضد أهوائهم، هو ده العجيب في الموضوع. طيب خليني معاك على آخر الخط، أنت بتوزن بالكيلو، حوزن لك بالكيلو، جاء واحد فقط والجماعة لا يؤبه لهم معه، قالوا ان الفوائد الربوية حلال وضع الفلوس في البنوك حلال، وخالفه الأزهر ولجنة الفتوى وكل المجامع العلمية في البلاد الإسلامية، قالوا لا هذا ربا صريح. يوم يقول لك بس أنا مع المفتي. طب ليه ما تهزمها بالكيلو على مذهبك، على مذهبك ان المفروض كل دول يكونوا على حق وان هو يكون على ضلال. طب ليه بقى قلبنا المسألة؟ لان صار في هوى. ولذلك ليس للعوام مذهب، مذهبه هواه، هو ده مذهبه باختصار. فهم لما جاءوا قسموا هذه القسمة واتهموا أباهم بالضلال لم يتفطنوا لمقياس الأب في الحنان. نعم بالنسبة للعدل المادي يجب عليه أن يعدل، وكذلك ينبغي عليه أن يعدل حتى في القبولات، لكن قد يقوم مقتضى يمنع دون ذلك ولا يكون من الظلم. ولد عاق يشتم أباه ويضربه، شيء طبيعي أن الوالد ينفر منه ويكرهه ويدعو عليه إن دعا عليه. تريد أن تسوي بين هذا العاق وبين الذي جعل خده مداسا لوالده؟ لا، لا يستويان مثلا أبدا. فعندما يوصل الحنان والعطف لذلك ويحرمه عن ذاك لقيام مقتضى، لكن إذا لم يكن هناك مقتضى فالأصل العدل بين الأولاد في كل شيء. جاء بشير والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما وأراد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخص النعمان بشيء دون إخوته، فقال فامرأته قالت لا والله حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فذهب بشير بابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أريد أن أنحل ابني هذا نحلا، أي أعطيه عطاء. قال أكل ولدك أعطيت يعني مثل النعمان؟ قال له لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوف. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم قال له أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ يعني تحب أن كلهم يبروك؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم. لأن شيء طبيعي لما الأخ يرى أخاه الآخر هو المحبوب والذي يأخذ كل شيء أنه يحقد على أخيه وأبيه ولا يوصل البر لأبيه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبهه تنبيها لطيفا بما جبل عليه فأقامه كالدليل على ما يريد. قال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم، لأن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تدي بر، تدي عدل، تأخذ بر، لكن تعطي ظلم وجور وتنتظر البر؟ لا. فانظر إلى هذه الدعوة الفجة، والكلام ده ينشر ويفسح له المجال بدعوة حرية الرأي. نفس هؤلاء هم الذين يباركون الخليلات والعشيقات، يعني يمنعون الرجل في الحلال ويبيحون المرأة له في الحرام. يعني في واحد أهلكه الله عز وجل وقلعه في ليلة مباركة، ده كان بيرد على علماء الأزهر كلهم في زواج المتعة. يقول هو مش الأزهر سنة 1960 قال إن الشيعة مذهب إسلامي معتبر. طيب ما الشيعة بيقولوا بزواج المتعة، لماذا لا تبيحون زواج المتعة للشباب الضائع الذي لا يعرف كيف يتزوج؟ زواج المتعة إن هو يتزوج لوقت معلوم وبمهر معلوم أجرة، يعني المرأة كانت تستأجر. كما روى الصحابي الجليل ابن ثبرة اللي وراه حديث تحريم نكاح المتعة يوم القيامة، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا استمتعوا بهذه النساء، فأحلت المتعة للصحابة 3 أيام فقط لا غير،
ثم حرمت الى ابد الابد كما قال عليه الصلاة والسلام. جلس ينفق بيقول خرجت انا وصاحب لي وكل رجل عليه شملة ولحد لابس عباية وساعة. فراحوا لامرأة يعرضوا نفسهم عليه يعني تيجي معنا شهرين وتاخدي العباية دي. قال فاستملحت صاحبي، كانت عبايته جديدة او كان يعني فيه مميزات اخرى، فاخترت هو ثلاث ايام ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمها. ادي معنى زوج المد، معك ساعة تقعد ساعة معاها، معك مثلا جزمة تاخدها ليلتين، معك مثلا جاكت تاخد به مثلا ضحوية وهكذا، وزاد متعة كده. وده في إهانة للنساء كأنهم مستأجرين، فلذلك حرمت. هو ده بيقول ان طالما ان الشيعة مذهب معتبر والشباب النهاردة مش قادر يدفع مهر العشر ولا خمستاشر ولا حتى خمسة، ما اللي معاه 100 جنيه ما ياخد له شهر، انتوا مقفلينها ليه؟ وعمال يتكلم بقى ويقصف العلماء المعارضين للمسألة دي منهم حمير، وده كان بينشر في جريدة الأحرار من 3 سنين بدعوى حرية الرأي. طيب ده احنا بنقترح اقتراح أحسن من كده وحلال. دلوقتي الشباب بيفتتن من العهر والعري الموجود في الشارع، ثم تقول يا أيها النساء ادخلوا مساكنك، ما تقولوهم استاتروا، ما تقولوا لأولياء الأمور خففوا، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لا، هو يعتبر تحجب المرأة نوع من التخلف، ولا يجوز أن المرأة تفرط في مكاسبها، ده يعتبر مكسب عظيم المرأة أخذته. هم أنتوا عارفين ميدان التحرير ده اسمه ميدان التحرير ليه؟ ده كان اسمه ميدان الإسماعيلية قبل كده. ميدان التحرير عشان صفية زغلول لما طلعت مع الجماعة اللي هم حرقوا الحجاب راهوا عنده معسكرات الانجليز وبيحتجوا بيختفوا ضد الانجليز، يسقط الانجليز يسقط الانجليز، طب تك 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 تك، طب كده اخلع الحجاب ده واحرقه وحط عليه بنزين ولع فيه، ايه المناسبة في الموضوع ده؟ حتى تمثيلية مش محبوك، تمثيلية مش محبوك، يعني كل الواحد يخلع الحجاب عند في الانجليز. طب هم الانجليز اللي فرضوا الحجاب اصلا عشان اقول له طيب طب انت فرضت عليهم انا احطه بقى وقلع فيه؟ هو ده كان المقصود اللعبة دي، وسمي ميدان التحرير عشان تحرير المرأة من دين الله عز وجل ومن أوامر الله تبارك وتعالى. وبدأت المرأة بقى تسير نحو الهوية شيئا فشيئا، وكل ده بدعوة تحرير المرأة ومكاتب المرأة. ثم تقول للمرأة تحجبي، الله تبارك وتعالى أمر النساء بالحجاب وأمرهن بالقرار في البيت، ولا تخرج المرأة من البيت إلا لضرورة أو لحاجة قوية. لكن تطلع المرأة كده والشباب بيفتتن بيقع في الزنا والبتاع وبعدين تقول خلاص نبيح زوج المتعة، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. عصوا الله فنريد أن نعصي الله أيضا بجبر هذا العصيان الأول، كيف يكون؟ إحنا أمام مخطط رهيب، أمام تغريب خطير، وده هو اللي ماشي فيه عدونا من اليهود الآن. يعني الحزب الحاكم الآن في إسرائيل خطته غير بتاع الجدع اللي هو الأولان ده اسمه ايه؟ ده لا اللي بعدين اسحاق شمير. اسحاق شمير ده مذهبه باللكامية، عايز ياخد أرض، يقول لك مستوطنات أرض. لكن اسحاق رابين لا، مذهبه مش كده، يطبطب عليه ويسأل اللي في جيبه، هو ده مذهبه. ولذلك هم دلوقتي بيسعوا بقضيهم وقضيهم لإقامة السوق الشر أوسطية، لأن هم لما يغرقوا الدول العربية ببضاعاتهم هيضيعوا اقتصادنا احنا، هيضيعوا اقتصادنا احنا. أنا قرأت بحث لرجل ناصح وهو أستاذ خبير في الزراعة، قال إن نسبة الفشل الكلوي بسبب البذور التي تأتينا من إسرائيل عن طريق النمسا وسويسرا، بيحقن البذور بأشياء تضر التربة وتضر الآدميين، ولكن القاتل لا يعرف، القاتل لا يعرف. قرأت خبر الأسبوع الماضي إن رئيس الوزراء لما علم إن المرأة قتلت في الضفة الغربية أعلن بيان، نحن نعترض لابد تنسأر. امرأة واحدة فقط طمع واعلم بانه لا لا ابدا لابد ونعمل ونخلي واحنا البوسنه والهرسك انتهت راحت وكل اللي في جعبتنا الشك والاستنكار كده بتضربني فرح اوريه ويديله وهو ما عندوش حول ولا قول برغم ان اسباب الحياه في يده اسباب الحياه في يده. احنا ناخد عبره عن حرب رمضان. حرب رمضان لما العرب تجمعوا لاول مره ومنعوا البترول ماتوا في النمسا وفي البلاد البارده من البرد ماتوا فعلا وجابوا لنا صور وهم راكبين الجحوش جمع جحش يعني وراكبين العجل ليه مفيش بترول وما كانش ياخد البنزين الا بقى الساده الكبار. اسباب الحياه في يدنا لكن حمقى. ده احنا ممكن نحول الغرب الحضاره الغربيه لصفيح لصفيح لو منعنا عنهم البترول. ولذلك النظام العالمي الجديد ده قصه نشرت يعني ما عادش حاجه لن نستخبيها منشوره في مذكرات ان حرب الخليج ملعوب لها من حوالي 15 سنه ورا وعندهم نفس طويل جدا جدا. فالنظام ده انه يدخل على المسلمين ويحتل الارض بالطيارات ده كان زمان. لا هو يقعد في بيته وحاطط رجل على رجل وانتوا عارفين لعبه العرائس يحركهم كده كالدمى بالخيط هم هنا شغالين تمام التمام وهو هناك قاعد رجل على رجل. واحد مفكر اديب هو طبعا افضل الى ما قدم وواحد من الادباء اصحاب الروح بالروح كتب في عمود اسمه مواقف في الاهرام قال ان انا شفته في المنام في جهنم وقال انت هتحصلني ان شاء الله. والرجل لم يستحي ان يكتب ده في عمود مواقف وبعدين اقر وقال فعلا لان الادباء لصوص ومش عارف واحد يشتم شويه. هو الرجل ده اللي هو لا موفق ولا هو حكيم لما راح فرنسا وهو كان سنه 79 سنة او 80 سنة يعني رجل خلاص يعني ما بقي في الكرم الا الحطب خلاص رجع ايه اللي عجبك في فرنسا ما قال لهمش عجبني بقى الميراج ولا عجبني البيجوه ولا عجبني مش عارف ايه قال لهم عجبني الزواج الجماعي. الزواج الجماعي يعني كلهم يتجوزوا مع بعض يعني من يعني يتبادلون الزوجات هو ده اللي عجبه في فرنسا. احنا لا ينقل الينا من هناك الا هذا. يعني احنا مثلا لو عندنا طائرات وطالع مثلا معونة من الغرب لنا في الطيران يوم يقول لك ايه 10 مليون دولار قطع غيار قطع غير ايه اوكر وجواب وكوالين. طب ايه الطائرة بتتخلص في الهواء هو حنسمكرها؟ لا اديني المقومات الموتور بقى اديني بقى البوجيهات والابلاتين والمش عارف ايه اديني السيور والحاجات دي. يقول لك معلش اصل عندنا فيه نقص شويه خد ابواب وشبابيك وبتاع نتلت للمخازن ابواب وشبابيك ووكر لحد ما تفضل نكهنها وتحسبت علينا. لكن لا يعطيك اسباب الحياه عدوك. كيف انا نسيت انه عدوي لاني مساله الولاء والبراء راحت انمحت تماما. اصبحت الحرب الان حرب فكريه اعلاميه رهيبه. مثال واحد مسؤول اعلامي الشهر الماضي قالوا له ايه المسلسلات الفظيعه دي. يعني انا قرات في جريده سياره ان بيعرضوا الان مسلسلات تقريبا عاهره داعره بتدعو للمجون صراحه. فيقوم يرد المسؤول ويقول له ايه هو التلفزيون ده مش له مفتاح ما يقفله يا اخي وانت شغلتك ايه؟ طب ما تخليني اقتل خلق الله بقى واسرق البنوك واعمل كل حاجه ما انا حر. ليه بتقتلني وبتحطني في السجن وبتشنقني؟ يقول لك اصل انت متعدي على القانون وده مش من مصلحه الناس. وهل من مصلحه الناس ذلك؟ انت رجل وضعت امين مسؤول امام الله تبارك وتعالى كيف تسرب الفساد وتيجي وانت تعلم ان الناس يلتزموا تقول المظلومه فك بعد يقتلوا يقتلوا هذا منطق؟ طيب ما تطرد هذا المنطق في بقيه المسائل. خليني بقى اعمل اللي انا عايزه. لماذا تحاسبني على اي خطا اخر؟ لكن كما قلت مخطط رهيب لتغريب هذه الامه. كتب الدين روح شوف المناهج رفعت منها الايات اللي بتسب اليهود وبتلعنهم كأنها ليست قرآنا. جاء نشرة لواحد أرسلها لي في خطبة من الخطب مع الناس كده، وصلتني ورقة بأظن أنها سؤال، لقيت منشور من وزارة الأوقاف لفلان من مديرية الأوقاف بتاع البلد دي لهذا الرجل أنه ما يتكلمش عن عمر بن الخطاب. وختم المدير وإمضت المدير وبتاع، وبعت لي الورق أقرأها أقلب كفا بكف. عمر الخطاب؟ قالوا إن عمر الخطاب أصلا بيوجع ناس لما نتكلم عن عمر بن الخطاب، ده مشكلة، العدل والإيثار وهذه الأشياء مشكلة. فهذه الأمة كل يوم أرحام المطابع بتدفع بسموم كثيرة جدا، ولا يمكن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إن هم يصلوا إلى هذه الجماهير التي وصل إليها المفسدون. يا أخي خليها على الأقل بضاعة، كل واحد يعرض بضاعة، اجعلها عدل حتى في مسألة العرض. واحد ده بيدعو لزواج المتعة، خليني أرد عليه. ده شيخ الأزهر نفسه تألم إن هو بيبعت رد والجرائد لا تنشره، وده أكبر شخصية إسلامية في البلد. يبقى كيف يمكن أن يتم البنيان؟ كيف يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ لما عملوا المسرحية الماجنة اللي كان المفروض يشنق فيها المخرج، وكان المفروض يؤدب فيها الوزير، ان يجيبوا الكعبة ويجيبوا بئر بترول تحت الكعبة، واحدة رقاصة عليانة تطلع تربط فوق الكعبة، ودي اتعرضت في الاخر المخرج قال يا جماعة ده انا مسلم واحد بلا حتى اشوف انا لابس فضة اهو. ايه يا ولد ايه الالتزام ده؟ لابس فضة هو ده بقى خلاص؟ يعني وصلنا لقمة الالتزام؟ لا بالصدة ويعمل كده في صورة الكعبة اللي هي البيت العتيق الذي تحن إليه أفئدة المسلمين من جميع العالم. يعني أنت لما تروح البيت العتيق وتدخل كده وتشوفه شعرك يقف، جلدك يقشعر من عظمة البيت، وأنت تشوف الناس وهم يهون ويطوفون حوله. الشيء المعظم عندنا يصل به الامتهان إنه هو يصور وتطلع أحد راقصة ترقص فوق البيت بدعوى ان الجماعة اللي هم عندهم البترول دول هم بقى الرقصين وهم اللي مش عارف ايه، ولا يستخدمون المال فيما يريد الله، وانت يعني سبع البرومبا والي اوي مروه، فيعرض البيت للمهانة. هذه رموز يا جماعة، هذه رموز دينية. يعني لو جاء واحد رسم صورة الكعبة وحطها على الارض وقال للناس بوسوا، هذا يعذب، لان دي مش مجرد صورة، ده رمز عنوانك. يعني اذكر مرة لما سقطت الخلافة الإسلامية في تركيا وفرضوا القبعة على الشعب التركي بدل الايه العمام، القبعة ده شعار غربي، علماء الدين قاموا جميعا يقاومون القبعة، طبعا قبضوا على جماعة منهم وجابوا واحد من العلماء، طبعا حكموا عليه بالإعدام. فهو بيقاضي القاضي بقى بحكم، قل ما أكفهكم يا علماء الدين، أقمتم الدنيا ولم تقعدوها لقبعة وهي قماش، وتقولون البسوا العمامة وهي قماش، فما الفرق بين القماشين؟ قال له فخامة القاضي، إنك تقضي وخلفك علم تركيا، فهل تستطيع أن تبدله بعلم أمريكا؟ وهذا قماش وهذا قماش. فسكت، ألقمه حجرا. ليه؟ لأن ده عنوان، كما أنك لا تستطيع أن ترفع علم بلد فوق رأسك وأنت تتكلم، وبيعتبر ده من الخيانة العظمى أنك ترفع علم دولة أجنبية فوق رأسك وأنت تتكلم في بلدك، لا علمك أنت ما قماش، وعاملين لنا تحية العلم برضه، ليه ما هو قماش؟ قالك لا، لما يحيي تحية العلم ده نفصله. ليه؟ قالك ده رمز البلد، شعار، عنوان. طيب يا اخوان، ما احنا بنستخدم نفس الموضوع نفس الاصل لنقول هذا ايضا عنوان. فالكعبة هذه عنوان، يعني مش لازم يطعفوا الكعبة المشرفة نفسها ويعمل العملية دي. ومع ذلك لم يحاكم المخرج وماشي واخد جوائز وبتاع واخر تمام. فمتى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ لو كان سهما واحدا لاستقيته، ولكنه سهم وثان وثالثه، وإذا تتابعت السهام وتكسرت النصال في الجسد لا يستطيع المقاومة. لا تأخذوا دينكم لا من الجرائد ولا من المجلات. أخرج التلفزيون من البيوت. والله والله هذا دمار، هذا دمار. التلفزيون ده من أخطر ما يكون. يا جماعة أنا على استعداد أجيب لكم تقرير شركة انترناشونال، شركة المنتجة لجهاز التلفزيون، شركة اليابانية، وهذا نشر في مجلة البيان التي تصدر في لندن. تقول اللي يقول أعضاء العالم الذي كتب هذا التقرير إن الأشعة التي يرسلها التلفزيون تجعل العقل نصف نائم، بحيث أنه يتلقى كل الذي يقذف إليه بلا أي مقاومة. أشعة من خصائصها بتؤثر على العقل تجعله نصف نائم. ويقول إن علماء الأشعة لم يستطيعوا الحد من خطورة الأشعة اللي هي فوق الحمراء الملونة دي، الفيزيات الملونة، وهي تصيب بالسرطان المزمن الذي يشاهد كثيرا. لهذا التقرير أنا مرة قرأته على منبر وقلت يا جماعة هو ليس عندي، بأن ثلاث سنين كأننا نحرس في الماء. شيل التلفزيون حرام، ونجيب الأدلة الشرعية على أن وجود التلفزيون هذا حرام في البيوت، ومع ذلك لا عم الشيخ ما يتسمعش كلامه. ليه؟ أقول لك أصل ده ماهوش خبير. طيب جبنا لكم رأي الخبراء. في ناس رفعوا جهاز التلفزيون فعلا لما لوحت بهذا التقرير على المنبر، فقفز إلى ذهني قوله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نسمع كلام الخواجة. الخواجة بيفهم، والخواجة كويس، والخواجة دقيق، لكن الشيخ لا، وخطة بالجروب. طب ليه يا جماعة؟ ده العالم هو أنصح الناس للناس، لا سيما إذا كان من بني جلدتك، إذا كان مسلما مثلك، هو يأخذ بيدك إلى الله تبارك وتعالى. المشكلة حتى في عرضهم للمادة الإعلامية عرض خبيث جدا. طيب يا جماعة، مدرسة المشاغبين لما كانوا نشروها مش زاد الشغف في المدارس؟ مش زاد؟ طيب ايه اللي استفدناه؟ ما الذي استفدناه؟ يقول لك عشان نبين ان الحق بينتصر في النهاية. ليتها ما كانت ولا تصدق. امرأة عمالة فاتنية ستة فعزتني جامع، هذا ما يصلح. هو بيعرض الشر بالتفصيل الممل. يعني مثلا لو هو مثلا عرض الشر في 30 حلقة، وازاي بيضرب، وازاي بيفش القفل، وازاي بيسرق، وازاي بيعمل وبتاع، وبعدين معرفش يفش القفل ده، فقال لك نقعد نخترع مفتاح وطفاشة وبتاع، ويقول لك خمس ست حلقات نخترع الطفاشة دي، وفي الاخر يفتح 30 حلقة، وفي الاخر قبض عليه البوليس ودخله السجن، قال يا ريتني ما كنت عملت، وخلاص ويخلص المسلسل على كده. طب ما تعمل كمان 30 حلقة وهو بيتجرع المر عشان يحصل نوع من التصور، عشان يحصل نوع من التصور. ما أصل الإيمان واعتقاد الشيء فرع عن تصوره. فلما تكون أنت عايز تنفر واحد من شيء تجيب له تفاصيل هذا الشيء، يوم يتخيله. لكن حلاوة الحق هو لا يشعر بها، خلاص ما هو خده وحطه في القفص وحياته أصبحت مدرية عني. لكن مثلا لما اجيبه وتشرد عياله وهو مش قادر ينام، وعمال يتقلب على الجنب ده والجنب ده، يقول يا ريتني، طب ابوس رجلك طلعني، طب اعمل ايه، مش عارف ايه، يوم يقول اه شوف الذل، يوم يحصل عنده تصور. لكن اديت له انا تصور مفصل للجريمة، ولما جاء الاصلاح قمت مكلفته كده وقمت ايه المسلسل. ما هو ده اللي ماشي، فده عرض يعني يرجى به نصيحة لأي مصلحة تتغاب تتعرض خمس سنين ولا ست سنين، وأنا عمال أقول تربية وتعليم. لأي مصلحة أعمل يقطة طويلة عريضة واحد هلف كده على حصان ومر له دوره، وأكتب بخط يتشف الميكروسكوب، التدخين ضار جدا للصحة. ليه كده؟ طب ما تكتب برضه التدخين ضار جدا بصحة قد راس العجل ده عشان أنا أشوفه أنا كمان. طب ليه القسمة الضيزة دي وانت عارف ان الخط الرفيع اللي انت عملته هو ده فيه صالح الناس، هذا فيه صالح الناس، ليه تكتبه كده؟ هل انت تخاطب الصم البكم العمي؟ هو الناس مغفلين لا يفهمون. يعني ده بيفكرني بواحد لقى معزة فراح للشيخ قال له يا شيخ انا لقيت معزة، قال له لازم تعرفها سنة، قال له يعني اعرف؟ قال له تطوح في الشوارع كده وتقول يا اللي ضيع له معزة، فكان يمشي على الولاية اللي ضيع له. استفاد الناس من الصراخ بتاع يا اللي ضيع له ده؟ ما استفادوش حاجة. فكذلك لما يأتي يعمل لي البتاع ده اقول له ستنظر جدا بالصحة لا تدخن، يبقى هل هذا مؤتمن علي؟ هل هذا مؤتمن علي؟ والأساتذة كلية الطب والمجامع العلمية الطبية عملوا تعقد المؤتمرات في كل مكان وتعرض على شاشة الفيديو والسينمات خطورة هذا التدخين، يبقى أنا المفروض زي ما أنا بأقاوم المخدرات وأقاوم الهرين وأقاوم التدخين. وإيه الفرق؟ بعدما ثبت طبيا عند الكفرة، بلاش نحن عشان نكون متطرفين، عند الكفرة إن ده مضر جدا بالصحة، طب انا ليه ما الناس مش عارفه مصلحتها؟ ده انا اضربها على ايديها، امال انا شغال عليهم امير ازاي؟ انا اضربه على ايده عشان ما يضرش نفسه، لان انا اضرب مصلحته. فيا جماعه نحن امام مخطط رهيب يجب التفطن اليه، يجب الركون الى علماء الدين الاعلام. لا تاخذوا دينكم لا من الجرائد ولا من المجلات ولا من صحف ولا من لا تثقون في دينه، الذين يتقلبون كل يوم كالحرباء، إنما خذوا دينكم من أهل العلم وهم كثر والحمد لله. إن الله لم يخل العصر من قائم له بالحجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل